اللهم عجل فرج وليك القائم بعد ليله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لا ترم لا ترم وصفه ففيه صفات لم يصفها إلا الذي سواها ذات رأس الموحدين. وحامي بيضة الدين من أكف عداها أسد الله ما رأت مقلتاه نار حرب تشب إلا الصلاة. الصفات لأشار إليها الوزيري رحمة الله عليه لا ترى موصفه. الواقع احتلت مساحة كبيرة من تاريخ المسلمين ومن أبعاد العقيدة بالذات، يعني نعرف أن علي بن أبي طالب أخذ مساحة بالقرآن واسعة في عدد الآيات التي نزلت به، وأخذ مساحة بالأحاديث النبوية الشريفة واسعة، نعم. ولكن أكون نقاط هنا لابد من الإشارة إليها. أولا هذه المساحة الواسعة اللي أخذها علي بن أبي طالب في حقل الكتاب والسنة من المعجزات. شلون يعني من المعجزات؟ يعني غريب أن هذا الرجل يأخذ هالمكان، المفروض أنه ما ينذكر نهائيا، لأن تاريخه تعرض إلى ألوان من الضغط لا يقف أمامها أصلب الناس، لأنه كان اللي ذكر يجيب اسمه يتعرض إلى البلاء. سعيد بن جبير اليوم سأله واحد قال له مع من كان لواء المسلمين؟ لواء المسلمين يوم بدر وأحد مع من كان؟ قال له إنك لرخي البال، يعني على تعبيرنا العام أنت بطران، لأنه هذا لو أجبت عليه أنا راح أتعرض إلى لون من العذاب الأعد له. تأملوا الغريب، يعني وهذا مو ليس بغريب. انت لا ترجع الى التاريخ، رجع الى التاريخ في بدء تسجيله، يعني تاريخ الحديث والتفاسير، شاب تفاسير بالله اسبق من تدوين الحديث، وسنشير الى علتها. لكن تاريخ الحديث طبعا ايام الامويين وايام العباسيين والجماعات اللي تعرضوا الى تدوين الحديث والى تدوين التاريخ، جماعات مدينين اما للبلاد الاموية او مدينين الى البلاط العباسي وبعض الاحايين مدينين الى الحقد على علي بن ابي طالب. يعني روى ابن الزبير مثلا، هذا احد عيون التاريخ كما يعبر عنه، روى ابن الزبير الى مواقف رجاع علي بن ابي طالب عجيبة غريبة. مع العلم ابن عمته، انت لما تكون مثلا بهالقرب وتعرف مكانة علي بن ابي طالب، لكن هو عروة وما اكثر من يشبه عروة في هذا المورد. فالحقيقة من المعاجز ان علي بن ابي طالب مع هالاجواء التي احاطت تاريخه وقدر تاريخ علي بن ابي طالب يفلت من هذه المخالب، يفلت من بين هذه الاسنان، وقدرنا نحصل من عنده على صفحات. والا كان الرجل مجرد ذكر اسمه يعرض الى الوان من الضغط، قلت لك قد لا تحتمل. هاي نقطة. النقطة الاخرى، مع هالمساحة الواسعة اللي اخذها علي بن ابي طالب سلام الله عليه في القرآن الكريم، في التفسير، وفي الحديث الشريف، لكنه بقدر هالمساحة اكو مساحة من الملاحقة. شلون يعني؟ يعني الآية اللي تذكر مثلا انها نزلت في علي بن ابي طالب، تلقاها اكو محاولة لتمييعها من الاول، تموه يحاولون تمييعها. يعني مثلا هذان خصمان اختصموا، لما يجون الى تفسير هالآية، هي نزلت بمن؟ نزلت بعتبة وشيبة والوليد لما طلع لهم الامام علي عليه السلام، وحمزة ابن عبد المطلب، وعبيدة ابن عبد المطلب، طلعوا ثلاثة واختصموا في الله، تقاتلوا. تجيك اسباب النزول، اول واحد يقول هاي نزلت في المغيرة ابن شعبوية، واحد اثنينهم تنازعوا وعبر عنهم القرآن، هذان خصمان اختصموا. طيب واحد يقول لا، نزلت على حساب قطعة تعارض، عد واحد من الصحابة اختلف مع واحد اخر من الصحابة، رأي ثالث رأي رابع، من بعد ما يموعوها يقول ويقال نزلت في علي بن ابي طالب ومعه حمزة وعبيدة. يعني خلوه قد وجه من الوجوه وحاولوا تمييعها. هسا مرة اكو شيء يلفت النظر، احنا ما نناقش اذا اجا اللفظ وهو من الالفاظ المشتركة ما نقدر نعتبره نص الا بوجود القرائن. يعني مثلا لما يقول تقول الآية الكريمة انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، كلمة الولي مو منحصرة بمعنى واحد حتى نقول انها نص، نعم، لكن منحصر محاطة بقرائن، لأن الآية الكريمة حاطتها بقرائن، ذكرت أن الولي اللي يتصدق في حال الصلاة في حال الركوع هذا هو وليكم، وكل المؤرخين يقولون ماكو واحد تصدق في حال الركوع غير علي بن أبي طالب، ومع ذلك تلقى المحاولة تيجي تلاحق الآية. شو تلاحقها؟ لاحق على انه يحبكم، انما وليكم الذي يحبكم الذي يواليكم. كن فرغها من محتواها، المحتوى اللي بيها كن نفرغها، ما نعطيها معنى خلاف، معنى ولاية عامة. وهذا طبيعي، طبيعي الصراع على الحكم طبيعي، هذا مو شيء جديد، ان بأي صورة من الصور اي آلية يمكن ان تشير الى هذا الرجل بانه هو المعين لازم تتذوق، لازم نجي لهالآلية نذوبها نموعها نفرغها من محتواها. هذه الظاهرة موجودة الملاحقة، ولهذا انت تجي الى رواية تلقاها تلاحق، انماط الملاحقة هم مختلفة. مثلا محمد بن علي الوهبي جن يقول عنا صاحب احد الكتب، كتب الحديث، يقول روى عن فلان عن فلان عن ابي هريرة عن النبي ان النبي قال قسمت الحكمة 9 اجزاء اعطي منها علي بن ابي طالب 9 وجزء للناس. طيب هذا يجي الذهبي يقول هاي رواية منكرة، هاي لانه هذا محمد علي ما معروف هذا منه محمد علي الوهبي ابدا، الى صاحب لسان الميزان ابن حجر صاحب لسان الميزان يقول لا هذا من الثقات ومن الرواة الموثوقين والرواية صحيحة على شرط الشيخين. يعني تلقى ان الله يدافع عن الذين امنوا، تلقى يعني تاريخنا الحمد لله ما خلا من ألسنة حق، ما خلا من أضواء كاشفة، ما خلا من أناس من رواد الحقيقة موجود، لكن الملاحقة قائمة على قدم وساق. رواية نزلت بي تلاحق، آية من الآيات نزلت بي، هذه الآية لازم تصرف إلى غيره بشكل وبآخر. زين مع وجود قرائن هسه مثلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية نزلت في علي بن أبي طالب والشكل والإمام أيضا من بالذات الروايات متباترة، هو وقف قال هاي الآية نزلت في ما قتل أهلها إلا في هذا اليوم، وعلي بن أبي طالب إمام المتقين ومو عنده نقص حتى يدعي له دعوة، مو محتاج حتى يجيب له رواية يجيبها إليه، لأن هذا مثل ما يقول عنه واحد من الشعراء يقول له إنما ينشد المهابة خال من وشاح وانت هلك وشاحي. في الواقع مو بحاجة الى ان يجي الى رواية يسندها الى، لانه المساحة اللي الى مساحة كبيرة والحقل اللي هو دي حق الغني فما يحتاج. ومع ذلك نص على ان هذه الآية نزلت في قتل اهلها، وقف الامام علي عليه السلام بالمعركة قال اليوم قتل اهلها. طيب لكن مع ذلك تجي الى المفسرين يقولون لا هاي الآية ما نزلت في علينا، نزلت في الخليفة الاول لان هو اللي قاتل المرتدين. من يرتد يقول المرتد هو مو فئة خاصة، كل من يبغي يخرج على الامام ويرتد ونطلق عليه في عرف التشريع بان مرتد تنطبق عليه الآية، لان الآية الكريمة اطت عنوان عام عنوان المرتدين، وذول اللي طلعوا على الى قتال عليهم ارتدوا، انت مثل ما تعتبر اللي طلعوا الى قتال الخليفة الاول ارتدوا فهذا ايضا خليفة، الخارج على طاعته مرتد نفس الشيء. والردة تجسدت عند هؤلاء في انكار امور معينة انكروها. زين والامام علي نص على ان الآية نزلت هذا اليوم، بعدين الصفات اللي بها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وبهذا النص المعنى اثبته النبي علي بن ابي طالب، لو اعطينا الراية غدا رجلا كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نفس النص يحبهم ويحبون أدلة على المؤمنين احنا متواضعين. وعرف عن علي بانه ابو تراب لانه كان ينام على الارض حتى يخلص التراب الى جسده لتواضعه، اذله اعزه على كان خشنا في ذات الله لان يجاهدون في سبيل الله وهو اللي جاهد. والمقصود من الجهاد المباشره، يعني الان لفظ الجهاد اذا قلنا فلان يجاهد يعني نستفيد من المباشره، يعني ينزل هو يجاهد. زين وماكو انا مثل ما ذكرت لك امس ما نزل واحد من الخلفاء الى الجهاد مباشرة غير علي ابن ابي طالب، كان هو اللي ينزل ياخذ سيفه يسوي سيفه بين ركبتيه على ركبتيه وينزل الى الساحة يرجع وقد بنى على قدام عليه بنيانه. فالآية مع وجود هذه القرائن تلقى المحاولات تنصب على إبعادها عن علي بن أبي طالب. لاحظ مع هالمساحة اللي أخذها، لكن هالمساحة هل سلمت؟ لا يا أخي، غريب يعني هالشيء. أنت قد تقول والله هذا المعنى كان بأيام الملك العظيم، كان في أيام الأمويين والنزاع محتدم. يا أخي الآن بالقرن العشرين، القرن الواحد والعشرين، الآن تلقى بعض الناس يجي أولا يقحم نفسه في ميدان مو ميدانه، يجيك نهائيا ينفي إن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عن أهل البيت، وما له علاقة بأهل البيت. يتأمل جامعي، المفروض أن العقلية متنورة، أن خلص منين؟ من ظلام التقليد، من ظلام العصبية، من ظلام الحقد والكراهة. لكن ما لا والله تلقى النسخة نفس النسخة تتكرر، يوم بعد يوم تيجي نسخة متكررة. فعلى العموم أنا اللي أريده من هالمقدمة شنو؟ أقول أن هذه المساحة التي أخذها علي بن أبي طالب سلام الله عليه بالقرآن الكريم، بحيث عندنا أقل رواية اللي تقول 70 آية نزلت فيه، وأكو رواية 300 آية. أنا هذا ما أقدر أغير لك عليها ما لم أنت ترجع، يعني أنا أتلف أي مثقف يرجع إلى تفاسير المسلمين يشوف الآيات اللي لها ارتباط بعلي بن أبي طالب، إما بصورة كلية أو بصورة جزئية. نعم، يقدر يحسبها ويقدر يعرف صحة الرقم أو عدم صحة الرقم. زين، الرجل أخذ هالمساحة الكبيرة من الآيات من القرآن الكريم. طيب، أما الأحاديث النبوية الشريفة فأخذ من عدها كمية كبيرة جدا لا يستهان بها. إلا أني أريد أن أسأل سؤال، سؤالي أن مفاهيم القرآن الكريم النظرية ومفاهيم الحديث النبوي الشريف النظرية، هذه إلها في الجانب التطبيقي ما يؤيدها أم لا؟ هل أوضح لك بعد أكثر؟ جيد، مرة أنا أجيب لي واحد ألبس شيف ودرقة وأطي سلاح وأوقف بالمعركة وأقول هذا سجاح، لكن عند الممارسة والتطبيق ما طلع منه شيء يبرهن على سجاحته. يعني ما شفت نزل قاتل أو نزل طاعن حتى أقدر أقول أن هاي لفظة سجاح تنطبق عليه. فهنا أقول السماء عندما أهلت علي بن أبي طالب إلى هذه المنزلة، قفها المنزلة، وطبعا القفية عن طريقين، عن طريق القرآن وعن طريق السنة، لأن السنة قرآن ثاني، فعن هالطريقين هل أهلته السماء قبل أن تعطيه، يعني من قبل ما تعطيه المفاهيم النظرية أهلته لانطباق هذه المفاهيم عليه أم لا؟ خل أشوف الشام، خل نشوف، نمشي عليه من الطالب نشوف المعنى هذا. يعني السماء أهلت عليا عمليا قبل أن تغدق عليه الثناء لفظيا أم لا؟ طبيعي أهلت عمليا، أبقت مؤهلات ما تيسرت لغيره أبدا. مثل إيش؟ خلينا نجي لها مثلا، خلينا واكبة من ولادته، من ولادته يزيد بن قعنب يقول احنا قاعدين الى جانب الكعبة واقبلت فاطمة بنت اسد وهي حامل لعلي بن ابي طالب، وجاءت الى ان وصلت الى الكعبة، تعلقت باشتار الكعبة وقد قرب وضعها، فرفعت رأسها قالت اللهم إني مؤمنة بك ومصدقة بكتابك ومصدقة لجدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق، اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه الا ما يسرت علي ولادتي. انا هل اقول لك الملاحقة شلون تجي؟ يزيد بن قعنب يقول رأينا الجدار انشق لها. فتنبه يزيد بن قعنب هاي عبارته. بينما بعض المؤرخين يقول لا وضعته بالبيت. يعني هذا ممكن ان يكون لأي احد صدفة امرأة مقربة حامل وطبت الى بيت من بيوت الله وضايقها الوضع وضعت. هذا ممكن يكون لكل انسان. يعني ما دي عنصر غير اعتيادي. بينما اذا لا انطلق له الجدار ودخلت بقلب الكعبة معناه اكو عنصر غير اعتيادي. يعني اكو عنصر ما وراء طبيعة. ها؟ فاذا كان كذلك شوف الملاحقة بالرواية. الرواية تلاحق من هالجانب. فيقول دخلت ثم لما طلعت خرجت على يدها علي بن ابي طالب ووجهه يطفح بشرى. طبعا التاريخ بكل ابعاد تناولها بابعاد الادبية بابعاد التسجيلية. يعني سجل تاريخيا انها وضعت بالكعبة. الادباء ايضا اشاروا الى هذا المعنى واكبوا من اول ايام ولادته الى يومك هذا. ها؟ فنلاحظ ان هذا المعنى كون علي بن ابي طالب يتيسر الى ان تضعه امه في قلب الكعبة هل شاركه احد فيه غيره ام لا؟ مسألة تفرد بها. الها دلالة او ما الها دلالة؟ الكعبة اشرف البيوت. الكعبة قبلة المسلمين. الكعبة تتجه اليها عيون المسلمين ووجوههم في كل يوم 5 مرات. طيب هذا البيت الطاهر المقدس الله عز وجل وضعه للعبادة مثل ما يقولون هو مو بيت ولادة. البيت بيت عبادة. فإذا كان بيت عبادة كون الله تبارك وتعالى يؤهل عليا لأن تكون ولادته هنا إلى دلالة وما إلى دلالة؟ طبعا إلى دلالة. العملية مو عملية عبث. لا، عملية انتقاء، عملية اختيار، عملية إيحاء بأن هذا المكان يليق بهذا المتين. نعم، على انه انا اكثر من مرة يعني في السنين اللي مرت قلت لك يعني احنا ما عندنا تأكيد على ان هذا المعنى هو مما يزيد علي بن ابي طالب. لا ومن قبل من قبل بلا كلام، لكنه مو فرد شيء يزود فيما عند هذا الرجل. هذا الرجل الواقع الى مثل ما قلت لك مساحة ما بيها فراغ حتى تملأ هاي الواقع، الا انه من جددها عن دلالتها. الها دلالتها العملية ان الله اختار له هذا المكان فولد فيه. هذا ما في شك ان تأهيل عملي اهله عمليا. هاي واحدة. اثنين، كان يمكن علي بن ابي طالب يتربى عند امه؟ علي بن ابي طالب كان يمكن يتربى عند امه فاطمة بنت اسد؟ وفاطمة من المبادرات الى الاسلام، فاطمة من الطاهرات، فاطمة الهاشمية الاولى التي تزوجت هاشمي وولدت اولادها. فاطمة كان يعبر عن رسول الله بانها امي. زين، مع ذلك كله الله عز وجل ما جعل تربية علي بن ابي طالب في حجر الام ولا جعله في حجر الاب، مع ان حجر الاب وحجر الام طاهر. وان كان الى الان اكو اصرار بان الاب مشرك قل يقال، هذا ما يغير من الواقع شيء. الواقع يبقى هو الواقع. انا سارد اقول عنه مشرك وهذا الرجل، لانه مفارقة مرعبة. مفارقة مرعبة ان تلقى التاريخ يجي الى واحد يوقف مجلس المسلمين يقول تلاققوها يا بني أمية، تلاقق الكرة، الحق والذي يحلف به ابو سفيان ما من جنة ولا نار ولا معاد وانما هو الموت. هل شو معنى الكلام ارجوك؟ ها؟ ومع ذلك هذا مؤمن من سادات المؤمنين، يعبر عنا واحد نعم شيخ الارض. طيب هذا اذا كان هكش اصرار اكو، وهذا الرجل يقول انت النبي محمد قرم اعاد مسود، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، ويوضف يبذل الغالي والنفس والنفيس في سبيل النبي، ومع ذلك احنا نصر عليه بان ما وحقك هذا ما يزود. وما ضر مجد ابي طالب جهول اللغة او بصير تعامى، ما مهم يرقى هذا الرجل الى مكانته. بس اللي اريد اقول ان كان ممكن القبر يتيح للنبي ان يتربى في حجر الام على العادة حجر امه، لكن ان يهيئ لحجر النبي، يهيئ لحضر رسول الله، تصير مجاعة. ولما تصير المجاعة بعد ذلك ايضا بعد ما ترعرع، يجي النبي مع اعمامه الى ابي طالب يقول له الايام شديدة وخلينا نتعاون على الحياة، انت مع اولادك كثيرين اطينا بعضهم نحملهم عنك نخفف عنك العبء. قال دعوا لي عقيلا واخذوا من شئتم، وفعلا صار عليهم ابي طالب سهم النبي. فكان النبي يغديه من طفولته، يجره اللبن، يحمله على صدره، يهد له مهده. طيب هذا الاختيار الى دلالة لو ما الى دلالة؟ نبه لي يعني بمعنى او ما بمعنى ايش اختيار الى عفوا لو لا اختيار مقصود؟ طبعا اختيار مقصود، طبعا فيه معنى فيه دلالة على تأهيل عملي. اثنين زين، فرعرع علي بن ابي طالب، وكان ممكن علي بن ابي طالب ينصرف الى العوالم التي انصرف اليها غيره. كان يطلعون صبيان قريش يلعبون بالمداحي، يلعبون بالاشياء الاخرى الالعاب الشائدة عندهم. هذا بمجرد ان ترعرع تلقفه حجر النبي وين انصرف؟ انصرف الى العبادة، انصرف الى التحنث في غار حراء، انصرف الى ملازمة النبوة في اجوائها، الى ان هبطت اول آية من السماء على النبي وعلي بن ابي طالب في غار حراء. هل لهذا التأهيل من دلالة ام لا؟ هذا التأهيل الى دلالة او ما الى دلالة؟ طبعا الى دلالة ما في شك، تأهيل عملي زين، كل ذلك تأهيل عملي. طيب خلينا نجي الى هذا الرجل في جوانب حياته. اولا كل المؤرخين اللي مروا به يقولون هذا من كان طفل ما يقوى احد على ان يدنو منه، كان اذا امسك بيد رجل امسك بنفسه. طيب الى هنا طبيعي، قد يكون اقوى الناس اقوياء، هاي حالة طبيعية. لكن الحالة غير الطبيعية ان دار طولها 18 ذراع وعرضها 10 اذرع وسمكها تكونها 6 اشبار من الصخر الصلد، يتمقى بها علي يقتلعها ها؟ ثم يرفعها لجنة يقاتل ويخرج من القتال يجبها على طرف من الخندق تعبر عليها الرجال ماذا يعني هذا؟ يعني اللون من القوة. واحد يقول له سيدي اما اتقلت عاتقك هاي؟ قال والله كانت كالدرقة بين يدي. طبيعة الحال هاي القوة الطبيعية الاعتيادية للانسان تعجز عن مثل هذا. اذا رجعنا للانسان، اي انسان اريد ان ناقش قوته نشوف اكو عنده قابلية لهذا، اذا بالطريقة الطبيعية لا قطعا ما الى قابلية، ما ممكن الشباب بهذا اللون من الضخامة ترتفع الى ان تتحول الى برقة. لازم وان يكون هناك عنصر غيبي اعداد، ان هذا الشاعر الذي يحمل هذه الباب بهذا اللون من الثقل هذا مؤهل لحمل الاعباء، مؤهل لان يحمل العبء. والا كون الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقتلع هذه الباب ويقاتل بها ويلقيها الى ربنا ان اعرضه على المقاييس الطبيعية تابع. ولهذا تلقى بعض الكتاب اذا امر يقول هذا ولو كل اخترعوا له ولاد ناس ولا ما يصير هذا ما معقول. لا موت بعد ان شافك الف عين مش انا ارد اشير لك للعلة من هذا شنو لك وخلي استعدل لك الاشارة الى العلة. الاشارة الى العلة ان التأهيل الحسي التأهيل العملي حتى لا يكذب شو تتنبه حتى لا يعني خلا اقرب لك المعنى. انا لما اقول هاي قطعة الارض عاشوا بيها الف واحد وماتوا كل واحد من يقول صدق هذا ايش فر الدعوة. لكن لما اكشف التربة واطلع الاجساد واشير على بالي الف جسد مدفون هنا تكذيب بعض ما كنت جاي للترتيب لان هذا واقع حسي ملموس هو المراد من تأهيل عمليا الا ينكر الا يطاله الانكار لفظيا لان لفظيا انكروا اي منقبة تمر لوحقت وانكرت مثلا الا القليل زين. لكن لما صارت عمليا يعني يقدر يجي واحد بعد ان شاف باب قبلها قلعها وحملها بيده يقدر مثلا ينكر ويقول ان هذا ما حدث زين نقض اتى لا مرحب زين هاي عملية حسية. فارادة الشماع مثلا في مثل هذه الحالة كون مقاتل يقاتل الاقران للتدليل على ان الشجاع في ساحة الجهاد الاسلامية. مع ذلك الى الان تجي للتاريخ يوضف لك مؤرخ ورا مذياع يقول ما علي ابن ابي طالب قتل مرحب قتل محمد بن مسلمة مو علي ابن ابي طالب ابدا وهكذا. ها والحال الهدف من تأهيل علي بن ابي طالب عمليا هو كان مؤهل عمليا جسديا وروحيا وسيمر علينا ان شاء الله. من الناحية الجسدية هذا اللون من العيب والقوة هذه القوة اللي تصل الى درجة قلع الباب. القوة اللي تصل الى درجة ان في ليلة واحدة يقاتل حتى يقتل عددا تستبعد العادة ان يجري قتله في ليلة واحدة ومن مبارزات في ليالي 60 الاعداد اللي قتلها علي بن ابي طالب ما كانت اعداد عادية كانت اعداد تلفت النظر. هذا كل تأهيل جسدي القوة الطاقة العزيمة المبادرة كلها للتدليل عمليا على تميز هذا الرجل عن غيره انه مميز عن غيره وان غيره لا يلاحقه. طيب الشطرة من الناحية الجسدية اصبح الحديث بها عبث يعني الان لما تتحدث عن شجاعة علي بن ابي طالب مثل واحد يجي يقول والله ترى الشمس اكو بها نور يقول له كلامك ما هي لا قيمة هذا شيء طبيعي كل واحد يعرفه. هذا الرجل اصبحت تلحق بالبداهة قضايا شجاعة تلحق بالبداهة والا مو صدفة 83 غزوة هو يحمل اللواء 83 غزوة يحمل لواء المسلمين ويقاتل به. هذا على ماذا ينم عن انه لم يشركه احد في العنفوان الذي كان يحمله بحيث ياخذ اللواء ويطعن به اغزر الكتائب واقواها بأسا وعزيمة. لان انت ما تصور الجماعة اللي كانوا تعرضوا الى في الحروب انماط يأشر لهم التاريخ بانهم شكل مميز غير عادي. يعني عتبة وشيبة والوليد ونظائرهم من هالنوع من حملة الألوية الذين قتلهم، على ماذا يدل هذا؟ يدل على انه كان يتمتع بعزيمة وبقوة خارقة. جه من ناحية البدن، خلينا نجي من ناحية النفس شوية تنبه لي والله وعقيدتي ان هذا الجانب اهم من جانب الاول. شنو هو؟ يعني من الناحية النفسية انت سهل عليك ان تقاتل جسديا، لكن قبول بعض الامور نفسيا مو سهل. انخل اضرب لك مثلا مروان ابن الحكم اساس كل بلاء. اذكر تصور اكو بلاء هذا رأس اساسه، هو خلق المشكلة في ايام الخليفة الثالث، مزق وحدة المسلمين. مروان كان غاية في ابتغاء كل ما يسيء الى الدين كان يستعمله، صلاة ووقاحة. وهو جابوه على العادة جابوه الى رسول الله النبي صلى الله عليه وآله، كان اذا واحد من المسلمين انولد يجيبوا له اياه يسمي باركة ويسمي يطيع اسم. لما جابوه له هذا قالوا محفوظ هذا وزد ابن وزد، ملعون ابن ملعون بها التعبير، هذا تعبير المفسرين موجود ارجع الى كتب التفسير. نعم هذا الرجل بها اللون، وهذا الرجل هو اللي سبب حرب البصرة وحقق لعب دور بحرب البصرة، ادى ذلك الدور الى ان تجري الدماء انهار وتتراقص جثث القتلى، كل هذا سواه. هذا الرجل جميع ذلك عمله وظفر به علي ابن ابي طالب يوم البصرة، ظفر به رأسا سأبين لك شلون ظفر به. بس هذا وحده لولا عبدالله بن الزبير. عبدالله بن الزبير كان مر علي ابن ابي طالب قال جاءكم الوغد اللئيم، تقصد علي ابن ابي طالب بها التعبير. هذا الرجل اللي كان يسيء الى اهل البيت غاية الاساءة، اللي كان الواقع يتوخى اي سبب من الاسباب حصل حتى ينتهي به الى ابادة هؤلاء الذين ينتمون الى النبي، يعبر عنهم اهل سوء، يقول انا ما اذكر النبي، دول عنده اهل سوء، دول اهل اهل سوء، اذا ذكرته اشرابت اعناقهم واحمرت الوانهم ودخل عليهم السرور، وانا لا احب ان ادخل عليهم سرورا ابدا. طيب عبد الله بن الزبير اللي قاد الكتائب، عبد الله بن الزبير اللي كان يفتخر ان طلع يقاتل، يوم معاويه فتح عينيه شاف تحت رجليه عبد الله بن الزبير، التفت لعبد الله قال له لو شئت ان افتك بك لفعلت، قال له لقد شجعت بعدنا يا ابا بكر، وكنا بابي بكر، لقد شجعت بعدنا. قال له واين تبعدني عن الشجاعه وقد وقفت بالصف بوجه علي بن ابي طالب اللي يوقف مقابل علينا يا طالب تبعد عن الشجاعه؟ قال له لا جرم انه قتلك واباك بيسرى يديه وقد بقيت يمينه فارغة يريد بها من يقتله. تأمل هذا الرجل كان بهالدرجة من الصلاة، هذا عبد الله بن الزبير يعبر عن الإيمان أيها المؤمنين، يقول كان الزبير رجل منا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشوم عبد الله، وغاية والصلاة اثنينهم وياهم جماعة من هالشريحة عينا من هالنمط. دخل علي بن ابي طالب من بعد واقعة البصرة يتفقد منه، يتفقد زوج النبي من بعد المعركة، ليكون اسيء الها، ليكون تعرضت الى لون من الاساءة. يعني انت مو يعني في العالم هذا عجيب غريب، يعني عالم كانوا مو راضي هنا، مو من اهل الدنيا. نتيجة دخل وصاحت وحدة بوجهه ايتمت ولدنا ايتم الله ولدك يا قاتل الاحبة. قالها لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة. من في الغرفة؟ مروان ابن الحكم، جيم عبد الله بن الزبير، ومنها النمط مجموعة سؤالهم على الامير طالب لما ظفر بهم ما الذي صنعه بهم؟ صاح للعبد الله بن الزبير قال له ابعد عني لا تراوني وجهك، ما اريد اشوف وجهك، ابعد ابعد. واطلق سراح مروان هدد قال له روح، انا لو اردتك لنلتك لكن روح. يجيك اكو بعض الناس اللي تربوا على عدم الترفع في امثال هذه المواقف، يقول بلا ما كان ينبغي هذا، كان ينبغي يحطه ويجره ويقتله. والحال عليه ما يطالب يحمل مبدأ، شنو المبدأ؟ تنبه لي عاتب اخاك بالاحسان اليه واردد شره بالانعام عليه. انت ملاحظ هاي ظاهرة تتقدم، البعض يعتبرها مثالية، قد بعض الناس يعتبرها خيالية، مو اني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي ورأيته اسدى الي يدا لما ابان بجهله حلمي، رجعت اساءته اليه واحساني فعاد مضاعف جرمي، ورجعت ذا اجر ومحمدة وغدا بكسب الوزر والاثم، ما زال يظلمني وارحمه حتى بكيت له من الظلم. تم المعنى هذا قد البعض قلت لك اعتبره ان شيء خيالي، لا مو خيالي، النفوس الكريمة العالية اللي تترفع لان وين فرق هذا لو قتل وعبر عن ذبابة سحقت، لكنه عندما ابقي رقما ناطقا ينم على ان الدنيا ما زالت تحتل بالنبل. نعم علي بن ابي طالب كان يجسد النبل باسمى معانيه، يحمل هذه المقولة اردد شره بالانعام عليه. نعم والا بس انا اللي اريد اسأله، اقول هذا التأهيل النفسي هذا سهل موجود عند كل واحد؟ كل واحد اذا ظفر بعدوه يوقف من عدوه هذا الموقف. يلا علي بن ابي طالب هالنفس العالية الكبيرة، هالنفس اللي كانت تتلقى الظلم تغدق بالعفو على الظلم. الجبين الذي احاطوه شتما والى الان بالجيوب الكثير، فعباهم عفوا وطيبا كما يفعل ان زج باللهيب البخور. نعم هذا هو علي بن ابي طالب، يتأمل لي هذا التأهيل النفسي، بس هو هذا التأهيل النفسي مع اعداء علي بن ابي طالب كان مع سائر الناس عطاء لا ينضب، يعني مؤهل نفسيا، والله عز وجل عندما اهل جسديا واهل نفسيا اعطاه هذه المساحة من الثناء. اذا اي المساحة من الثناء مو نظرية، منتزعة من واقع قائم. فاذا قال القرآن عن علي بانه طاهر مثلا، او انه اول المؤمنين، او انه من المبادرين الى الاسلام، فهو واقع قائم. واذا قال عن علي بن ابي طالب بانه النبل في اسمى معانيه فهو واقع قائم. وهكذا هكذا كان علي بن ابي طالب، كان نبلا لا يحد وقوة لا يستهان بها وطاقا امتزجت بكل معنى من المعاني الشامية. كل ذلك تأهيل لهذا الرجل ان يأخذ مكانه. ولذلك الله رحمه للعقاد، العقادي له كلمة غير رائعة، العقاد يقول علي بن ابي طالب ما اتسع ميدان من ميادين الملاحات كما اتسع ميدان علي بن ابي طالب. يعني يقول انا طالب عنده ميدان هو واسع، واحد ينزل به الى مستوى الكفر، نعم يستمه وينعطه بالكفر، وواحد لا، لأن اللهم فاعطر بعلي جمله ولا تبارك بزعير حمله مثلا، بينما يقف واحد الى جانب المنبر يقول اشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو استغفر الله. نبه شلون اتسع ميدان الملاحات من نقطة الصدر، من هنا، من واحد ينعطى بالكفر، واحد لا يعبده، يجفى ويعبد، مو الشكل، هذا ميدان الملاحات. احنا منين يجي؟ الا لان علي بن ابي طالب امتاز بقوى قد تكون خارقه، يعني لا يقوى الانسان على مقابلته، يندهش يعتري شيء من التفكير غير المتزن، ان هالمكان الرجل هذا تحار فيه العقول، تحار فيه العقول. مو يقول واحد من الشعراء يقول على ابن ابي طالب اخر ما كان بوسع النبي انه يجيب له طريقة من الطرق يصعد بها واحد الى الاصنام يكسرها، ينحني ويقعد على الارض ويقول للعلي بن ابي طالب حط رجلك على كتفي واصعد الى الاصنام حطنها، يقول له يا رسول الله نفسي لا تطاوعني احط رجلي على كتفك، يقول له هكذا امرني ربي. نعم يضع رجله على عاتقه ويصعد يتناول الاصنام، يضرب بعضها ببعض ويقرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، الى ان حطم الاصنام. وهل يجي واحد من الشعراء يقول ماذا اقول بمن حطت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناه، ان قلت ذا بشر العقل يمنعني واختشي الله من قولي هو الله. فاذا كون علي بن ابي طالب مجمع هاللون من القوى، هاللون من الطاقات اللي اوجب للعقول ان ترتج، فالله اهله عمليا واهله نظريا. اهدأ يا ابا تراب وانت في قدرك، مو الشكل، وتمهل ابا تراب فدون الشتم من حولك الفضائل شوره، خلي يمر التاريخ مهما يمر وليقل ما قال عنك، لكن ستبقى وانت النغم المردد في القرآن الكريم، ستبقى وانت العطاء غير المحدود الذي اغبقته السنة النبوية الشريفة عليه، ستبقى وانت حديث الدهر مهما تناسل الى ليال وايام، نعم ستبقى كل ذلك. ولعل من الطاقات التي اشرت اليها عند هذا الرجل ما حدث هذه الليلة عندما ادخلوا عليه عبد الرحمن بن ملجم جيء به مكتف وادخل الى دار امير المؤمنين قالوا ما اطلقوه سدوا كتابا اطلقوه، تفتنا قال لا الم احسن اليك، الم اوفر لك عطاءك، ما تركت خير يمكن ان يسوى ما صنعته لك، قال افانت تنقذ من في النار، قال لماذا اذا اقدامك على هذا، قال لقد شريته بألف وصممته بألف يعني سيفا فابعده الله ان خانني. وتتأمل مع هالصلاه ومع هالموقف، لانه هذا كان مندفع منين؟ من عقيدة بان قتله تقرر قتل علي بن ابي طالب يقربه الى الله، مندفع من هذه العقيدة. شوف نبل علي بن ابي طالب، هذا موقف، هذا يمثل مواقف الخوارج الباقية، ولذلك وضف امير المؤمنين يرعى هذه الظاهرة على لا تقتل الخوارج من بعدي، فليس من طلب الحق فاخطأه كمن قصد الباطل، ذولا غلطانين مستودين انهم على حق، وهذول كون هالظاهرة نرعاها عندهم لله درك يا ابا تراب. ما اكبر هذا النبل، ما اكبر هذه الروح الكريمة الشامية. لان من بعد هالموقف شي خاطب اهل الامام يقولهم اشقوه من شرابي اطعموه من طعامي، انا عشت انا ولي دمي، واذا لا قتلت اضربوه ضربة لضربة. ولا تمثلوا بالرجل فان المثلة حرام، حتى بالكلب العقور. لا تألفي انكم تقولون في دماء المسلمين، تقولون قتل علي بن ابي طالب. من بعد هذا الموقف اخرجوه. يقول الاصبغ ابن نباتة يقول غدوت انا ونفر من اصحابي ليلة العشرين، اقبلنا الى دار امير المؤمنين، انا يقول ومعي الحارث ومعي سويد بن غفلة وجماعة اخرون. جلسنا على باب الدار. يقول لما قعدنا على باب الدار تناهى الى سمعنا البكاء. سمعنا اصوات البكاء من الداخل والنحيب. يقول بكينا. بينما نحن جلوس خرج الامام الحسن. قال ان امير المؤمنين يقول انصرفوا الى منازلكم. يقول انصرف القوم غير انا ما اتحركت. دخل سمعت البكاء قد ارتفع وعلى في الاصوات فعلى صوتي بالنحبت بكيت. خرج الامام الحسن قال الم اقول انصرفوا الى منازلكم. قلت سيدي لا والله، نفسي لا تطاوعني، رجلاي لا يحملاني حتى ارى امير المؤمنين. يقول دخل ثم خرج الي قال ادخل. دخل ما دريت، رايت علي بن ابي طالب ووجهه قد اصفر ونزف دمه وقد عصب بعمامه صفراء. والله ما ادري اهي اشد اصفرارا ام وجهه. يقول لما شفت هذا المنظر انا انتحبت ثيابتي. قال لي يا اصبغ لا تبكي انها الجنه. قلت سيدي بلى والله انا اعرف انها الجنه، ولكنني ابكي لفراقك. يقول من جمله من قام له، قام له عمرو بن الحمر. قال يا امير المؤمنين ارني ضربتك. لما نظر فيها قال سيدي ما هو الا خبش وانت بطل الابطال. قال لا 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 اني مفارقكم وراحل عنكم. لما سمعت بناته كلامه علت اصواتهن بالنحيب والبكاء. بعيد البلا يا حارس الدين يا مرفى اليتامى والمساكين. مخضاب بدم راسك يا ابو حسين. بعد عائلة امير المؤمنين ما بقينا بالدار هذه الليلة. وين اجم الى محرابه بمسجد الكوفة اللي كان يحيي فيه الليل بالعبادة. وقفنا على المحراب يجلنا حوله. يا محراب ابو جهه ناديك اصب دموع العين وجديك. كنا يدرنا على المحراب الوحيدة اللي ما فارقت امير المؤمنين في هذه الليلة. كانت لبابة عند رجليه وكانت ام كلثوم بجانب الثاني وابنته زينب ملازمة له. لما سمع صوت لبابة تبكي قال بني لا تؤذيني انك لو ترين كما ارى لما بكيت. هذا رسول الله يقول انك صائر الينا. ابنته زينب اختنقت بعبرته. يا نور علي وبدر تمي بدر تمي بوي بعد ما نشف دمعي على امي ذلتني وزودت همي في شهر الصيام فجاء واعترونا بخير الناس طورنا اجمعنا. هذا علي امير المؤمنين ابقى ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بإيمان المتقين وبعترتها الطاهرة. ارحمنا وارحم اهلنا يا الله. اللهم اجعل حضورنا هذا ودموعنا هذه وسيلة قربى اليك ومواساة لنبيك في شهادة امير المؤمنين. اللهم ارحمنا به ولا تحرمنا من شفاعته يوم نلقاك. اللهم اسقنا من حوضه عندما نعرض بين يديك. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم عمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.